هذه عروق من ذهب تسقي الروابي بالسحب، تروي بقاع الأرض من بيت الإله المنتجب.
وبها سرى عجم وقد كانت ملاذا للعرب، نسجت بديعا مشرقا وبها التألق قد وجب.
هي مكة
قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله والإخوة الكرام من جوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وأهلا وسهلا بكم. هناك مواضع غير المسجد الحرام وغير الكعبة وغير الصفا والمروة مرتبطة بشعيرة الحج وبركن الحج. هذه المواضع هي منى ومزدلفة وعرفات. هذه المواضع الثلاثة مرتبطة بشعيرة الحج. النبي صلى الله عليه وسلم عمل أعمالا من أعمال الحج في منى، وأعمالا في مزدلفة، وأعمالا في عرفات. سوف نتعرف على هذه الأعمال في هذه الحلقة.
هذه عروق من ذهب تسقي الروابي بالسحب، تروي بقاع الأرض من بيت الإله المنتجب.
وبها سرى عجم وقد كانت ملاذا للعرب، نسجت بديعا مشرقا وبها التألق قد وجب.
هي مكة
قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حج البيت الحرام بمعنى قصده لأداء الشعائر والمناسك المتعلقة بالحج. تحدثنا عن الكعبة وعن المسجد الحرام وعن الصفا والمروة، وهناك مشاعر وأماكن ليست في داخل المسجد الحرام نفسه وإنما يفصلها فاصل، وهي مرتبطة بأعمال الحج، وهي ثلاثة مواضع. الموضع الأول هو منى بكسر الميم، منى. ومنى اسم موضع معروف، أوله من جهة مكة هو جمرة العقبة، وآخره من جهة مزدلفة هو بداية وادي محسر. ومن الغرب ومن الشرق يحده الجبلان، يعني هو الوادي بين الجبلين، فإذا هو من جمرة العقبة إلى حدود وادي محسر وبين الجبلين، هذا كله يسمى منى. فيه عبادات يقوم بها الحاج في هذا الموضع. العبادة الأولى أنه يأتي إليها يوم التروية الذي هو يوم الثامن من شهر ذي الحجة، فيستقر في منى يصلي فيها صلاة الظهر يوم ثمانية من ذي الحجة، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم عرفة، ويسمى يوم التروية لأن الحجاج يعني يتجهزون ويتهيئون، فيهيئون لأنفسهم الماء وشرب ليشربوه في الأيام التالية، فسمي يوم التروية. فهذه أول العبادات التي تكون في يوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية في عرفة في منى، في منى. ثم بعد ذلك يوم التاسع من ذي الحجة الذي هو يوم عرفة. ماذا يصنع الحجاج؟ ينتقلون من هذا الموضع وهو منى ويعني قد حدده العلماء قديما من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، توارثوا معرفة حدود منى، ومنى تعتبر من حدود الحرم، يعني منى ومزدلفة تعتبر من حدود الحرم، أما عرفات فهي خارج حدود الحرم. توارث العلماء تحديد هذه المنطقة ومعرفة يعني حدود هذه المنطقة، حتى كان عام 1393 للهجرة تم تشكيل لجنة عليا مكونة من عدة جهات، من جهة الإفتاء ومن جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن جهة وزارة العدل ومن جهة وزارة الحج آنذاك، ووقفت هذه اللجنة العلمية المشكلة من هذه الجهات على المواضع بدقة لكي تضع حدود دقيقة جدا لمنى ولمزدلفة ولعرفات، وهي الحدود المعتمدة إلى اليوم. ثم بنيت بعض العلامات التي تشير هذه حدود منى، حدود منى، حدود منى، حدود منى، موجودة اليوم علامات كبيرة جدا باللغة العربية وبلغات أخرى، حتى يعرف الحجاج إذا جاءوا إلى هذه المنطقة أنه داخل حدود منى أو خارج حدود منى، وكذلك في عرفات وكذلك في مزدلفة. إذا كان يوم عرفة في الصباح، تهيأ الناس بعد صلاة الفجر حتى إذا أسفر النهار، يعني بدأ النهار وأسفر جدا يعني حتى قبل أن تشرق الشمس تماما، يتوجه الحجاج من منى إلى عرفة، إلى عرفات يوم التاسع من ذي الحجة. يوم التاسع من ذي الحجة هو يوم عرفة، يخرج الحجاج من منى يمشون على أقدامهم من أرادوا، هناك طريق مهيأ، أو يركبون ما معهم من سيارات، أو يركبون القطار، الآن القطار مهيأ لعدد من المخيمات القريبة، وأتصور أنه يتوسع ولله الحمد يوما بعد يوم تغطية القطار للمشاعر حتى يشمل جميع الحجاج، وهذا يعني مريح جدا بحيث أنه يقطع المسافة التي من منى إلى عرفات بيسر وسهولة ودون مشقة. يذهب الحجاج صباح يوم عرفة إلى عرفات ويدخلون في حدود عرفة، وهي حدود محددة أيضا الآن ومعروفة ولها علامات واضحة يعرفها الجميع، وهناك لوحات واضحة باللغات. عرفات ليست من الحرم، ولذلك حد الحرم ينتهي بحدود مزدلفة، وتبدأ عرفات هي في الحل وليست في الحرم، وهذا يعني من العجائب. ويوم عرفة هو من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة ينظر إلى عباده الحجاج في هذا الموضع وفي هذا المكان المهيب، وهم في لباس الإحرام، ليس لديهم أي عمل في يوم عرفة إلا أن يصلوا هناك الظهر ويصلوا العصر جمعا وقصرا في وقت الأولى، ثم ينقطعوا للدعاء وقراءة القرآن والذكر. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. عرفات من الحل وليست من الحرم، وبالرغم من ذلك في هذا اليوم العظيم يباهي الله سبحانه وتعالى بهؤلاء العباد، يباهي بهم ملائكته، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يباهي النبي، يباهي الرب سبحانه وتعالى بهم الملائكة. إذا انتهى يوم عرفة مع غروب الشمس، انتهت أعمال يوم عرفة، ليس في أعمال، الناس هناك يجلسون يشربون ويأكلون ويصلون الظهر والعصر ويدعون الله سبحانه وتعالى، ليس هناك مشقة عليهم، ليس هناك طواف، ليس هناك رمي جمرات، ليس هناك حلق، ليس هناك ذبح، ليس هناك أي عمل إلا فقط الدعاء. وبعد أن تغرب الشمس يخرج الحجاج ويرجعون من عرفات إلى المنطقة الوسطى، في عندما ذهبوا في الصباح مروا على مزدلفة في طريقهم إلى عرفات، في رجوعهم من عرفات إلى منى لا يعودون إلى منى مباشرة، وإنما يقفون فيصلون المغرب والعشاء والفجر في مزدلفة، ومزدلفة تسمى المشعر الحرام، وتسمى جمع لأن الناس يجمعون فيها المغرب والعشاء. أيضا ليس هناك أي شعيرة يقومون بها إلا أنهم يبيتون فيها ويصلون الفجر ثم يدعون الله سبحانه وتعالى حتى يخرج الفجر، ثم ينتقلون إلى منى ويرجعون إلى أماكنهم في منى التي تركوها بالأمس. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء والرعاة وبعض النساء الذين يشق عليهم المبيت في مزدلفة بأن يعودوا إلى منى من بعد منتصف الليل. انتهت الآن، لاحظوا انتهت الآن أعمال يوم عرفة وانتهت أعمال مزدلفة، ليس فيها أعمال كثيرة. ولذلك الذي ينظر إلى يوم الثامن من ذي الحجة ينظر إلى عرفات يجد أنها فاضية وفارغة وليس فيها أحد، ينظر إليها يوم عشرة يجد أنها فاضية وفارغة ما فيها أحد، ينظر إليها يوم تسعة يجد أنها مدينة متكاملة مليئة بالناس يبيعون ويشترون ويأكلون، مليئة ملايين من الناس يحيون هذه المدينة في يوم. ولذلك يصدق فيها كما يقول الشاعر إذا حل، يصف جيشا عظيما فيقول إذا حل في أرض بناها مدائنا وإن سار عن أرض ثوت وهي بلقع، يعني إذا أقام في منطقة تحولت إلى مدينة وإذا سار عنها تحولت إلى صحراء. كذلك عرفات فإنها في يوم ثمانية صحراء، في يوم عشرة صحراء، يوم تسعة مدينة متكاملة. كل هذا هو عبادة لله سبحانه وتعالى بما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا إذن هذه ثلاثة مواضع وثلاثة مشاعر مقدسة مرتبطة بالحج، مرتبطة بأعمال الحج الذي تعلمناه من إبراهيم عليه الصلاة والسلام في منى وفي مزدلفة وفي عرفات. كما قلنا يوم مزدلفة وعرفات ليس فيها يعني أعمال كثيرة، وإنما هو الذكر والدعاء والصلاة. فإذا رجع الحجاج إلى منى في اليوم العاشر وهو يوم النحر، وهو الذي سماه الله سبحانه وتعالى يوم الحج الأكبر في سورة التوبة عندما قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذا هو يوم الحج الأكبر، يوم العاشر من شهر ذي الحجة. هناك أعمال كثيرة في هذا اليوم ولذلك سمي يوم الحج الأكبر. وأكثر الأعمال التي يعملها الحجاج في يوم عشرة، فيه تقريبا أربعة أو خمسة أعمال. العمل الأول هو رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى، والعمل الثاني هو الحلق، والعمل الثالث هو ذبح الهدي، والعمل الرابع هو الطواف بالبيت والسعي. ولعلنا نفصل إن شاء الله هذه العبادات وهي الكثيرة في منى الذي هو مشعر من المشاعر المقدسة في مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما.
هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب. هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
العلماء رحمهم الله الذين كتبوا في تاريخ منطقة أو في طريق تاريخ مكة المكرمة عنوا عناية فائقة ببيان حدود هذه المشاعر المقدسة، حدود الحرم، حدود المسعى، حدود الطواف، حدود المسجد نفسه، حدود منى، حدود عرفات، حدود مزدلفة، وما ذلك إلا من كمال عنايتهم وتدقيقهم في مواضع العبادة ومواضع النسك. ولذلك تجد في كتب التاريخ القديمة والحديثة والقريبة والقديمة تجد فيها تحديدات دقيقة لحدود منى ولحدود عرفات ولحدود مزدلفة وحدود المسعى وغيره. ولا شك أن هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لدينه ولشعائر دينه حتى تبقى ظاهرة للناس. ولذلك كل من يشارك في خدمة هذه الأعمال وهذه المشاعر وبيانها وتوضيحها وبيان أحكامها، فهو يحفظ على الناس دينهم ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. قلنا أن منى بعد عودة الناس من عرفات في اليوم أو في صباح اليوم العاشر من ذي الحجة أنهم يقومون بأعمال عظيمة هي تعتبر من أكثر الأعمال في الحج، وتتفاوت بحسب تفاوت نسك الناس. الناس بعضهم إما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون مفردا، وهذه هي أنواع النسك الثلاثة التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها للصحابة الكرام رضي الله عنهم. فيأتي الناس يوم النحر في منى فيرمون جمرة العقبة بسبع حصوات يلتقطونها من مزدلفة أو يلتقطونها من منى أو يلتقطونها من عرفات حيث شاءوا، وتكون حجارة صغيرة في حجم الحمصة الصغيرة حيث أنها لو وقعت على أحد لا تؤذيه، فيجمعون سبع حصيات ويذهبون إلى جمرة العقبة ويرمونها كل رمية، يكبرون مع كل رمية بسم الله الله أكبر بسم الله والله أكبر حتى يرموا هذه الجمرات السبع. يرمون الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة، وهي التي تلي مكة، يعني هي من جهة مكة، لأن الجمرات ثلاث: الجمرة الكبرى جمرة العقبة، والجمرة الوسطى، والجمرة الصغرى. التي تلي مكة هي جمرة العقبة، وهي التي ترمى فقط يوم النحر. فإذا رموا الجمرة قصروا أو حلقوا شعورهم شعر الرأس، ثم منهم من يذبح الهدي إن كان متمتعا أو كان قارنا، ومنهم من يذهب فيطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج، وبعضهم ربما أجل الطواف وأجل السعي إلى اليوم الأخير من حجه، ثم يعود الناس إلى أماكنهم فيغتسلون ويستريحون في سائر اليوم ويصلون الصلوات في أوقاتها في منى، ويبيتون في منى في اليوم العاشر ويصبحون اليوم الحادي عشر. اليوم الحادي عشر هو أول أيام التشريق الثلاثة، هو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فإذا أصبح الحجاج في اليوم الحادي عشر لديهم نسك واحد فقط، وهو رمي الجمار جمرات الثلاث بعد الزوال. إذا زالت الشمس تقريبا مع أذان الظهر بالضبط يستطيع الإنسان أن يرمي بعد صلاة الظهر أو بعد العصر إلى مغرب العشاء، يذهب فيرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، وهي أبعد الجمرات من مكة، ثم يرمي الوسطى، ثم يرمي الكبرى. يتوقف بعد رمي الجمرة الصغرى دقائق يدعو فيها إلى الله سبحانه وتعالى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يتوقف دقائق يدعو فيها، يتوجه إلى الكعبة ويدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء بعيدا عن إزعاج الناس وعن مضايقة الناس. اليوم ولله الحمد كان الناس قديما إلى عهد قريب يتزاحمون عند الجمرات، وكانت الجمرات من أقسى ومن أصعب يعني مواقف الحج، يعني إذا جاء الناس إلى رمي الجمرات هذه كانت تعتبر معضلة وزحمة شديدة، وربما يموت الناس من شدة الزحام، ويحرص الضعيف وكبير السن على توكيل من يستطيع أن يرمي نيابة عنه لشدة الناس وشدة الزحام في الجمرات. اليوم ولله الحمد بعد هذه الجهود الرائعة التي قامت بها المملكة العربية السعودية في وضع في توسعة الجمرات بطريقة إبداعية، بحيث أنها قسمتها إلى أدوار: الدور الأول والثاني والثالث والرابع وربما الخامس أيضا، ثم جعلت كل دور له مدخل ومخرج مستقل وبعيد عن الدور الثاني والثالث والآخر، فأصبح الناس يدخلون بمئات الألوف دون مشقة ويخرجون بطريقة بنفس الطريقة دون مشقة، وكذلك سائر الأدوار الأخرى، وكل جهة تأتي من جهة من جهات منى، فأصبح رمي الجمرات متعة اليوم. تلاحظ حتى في وسط في وقت الذروة العجوز ترمي من قريب جدا من الجمرة والضعيف، وكلهم لا يجدون مشقة في رمي الجمرات، وهذا نعمة عظيمة نسأل الله أن يوزعنا شكرها. وشكر الله لكل من كان سببا في تذليل الصعوبات على حجاج بيت الله الحرام. هذه هي خدمة بيت الله الحرام، الخدمة الإبداعية التي تليق بنا وتليق بحجاج بيت الله الحرام. ولازال الناس يطمعون ويأملون دائما في المزيد من التطوير والإبداع في خدمة الحجاج بيت الله الحرام، وتوظيف الكثير من الأفكار الإبداعية التي يقدمها الخبراء من أهل مكة ومن غيرهم من المسلمين في تذليل هذه الصعوبات التي تواجهها بعض الحجاج في مثل هذه المشاعر وفي مثل هذه المواضع. اليوم 11 يرمي الحجاج الجمرات في منى ب21 حصى، 7 7 7، ثم يعودون إلى أماكنهم، يصلون ويأكلون ويشربون ويحمدون الله سبحانه وتعالى. اليوم 11، اليوم 12 يصنعون مثل ذلك، يرمون الجمرات، ثم يكون الحجاج بالخيار في اليوم 12. إن أراد الحجاج أن يتعجلوا فيرمي الجمرات وينطلق مباشرة إلى المسجد الحرام، إما أن يمشي على قدميه من الممر المتاح لذلك، وإما أن يركب ما شاء من وسائل النقل التي توصله إلى المسجد الحرام، فيطوف طواف الوداع ومعه طواف الحج، فيدمج الطوافين مع بعض. إذا كان قد أخر طواف الحج ولم يطفه في يوم النحر يطوف في يوم 12، وهي يعتبر متعجل. بعض الناس يخشى أن يحال بينه وبين طواف الوداع، مثلا مثلا بعض النساء تخشى مثلا أن تداهمها يعني الدورة الشهرية، فتقول أنا سأذهب أطوف اليوم يوم النحر، وإن تيسر لي أن أطوف طواف الوداع فعلت، وإلا إن وقع لي شيء أو طارئ فأكون قد أديت طواف الحج ويسقط عني طواف الوداع. فإذا طاف الحجاج طواف الوداع وخرجوا من مكة وانتهت المشاعر، وإذا أرادوا أن يتأخروا إلى اليوم 13 فيرموا الجمرات ثم يطوفوا طواف الوداع. وفي هذا يقول المعلوط السعدي شاعر، بعد أن انتهوا من المشاعر وانتهوا من هذه العبادات، والإنسان الحاج يفرح فرح شديد إذا انتهى وأتم نسكه وخرج سالما غانما، قال: ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على هدب المهاري ركابنا ولم ينظر الغاد الذي هو رائح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح.
هذه عروق من ذهب تسقي الروابي بالسحب، تروي بقاع الأرض من بيت الإله المنتجب،
وبها سرى عجم وقد كانت ملاذا للعرب، نسجت بديعا مشرقا وبها التألق قد وجب.
هي مكة
قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.